بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اللهم اغفر لشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل منهم بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين ونحو ذلك. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع.
يتخلف أو تتخلف؟
عندي يتخلف. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر، أو بهما أو باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين، أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري،
أن
خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا من فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضى.
كثرة الطرق وأحوال الرجال.
لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا مع حديثه عن تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا، وأنه ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. قبل أن نقرأ كلامه في ذلك، نشير إلى ما سبق من قوله: الخبر إما أن يكون له طرق، ثم بعد ذلك شرح كلامه، ثم قال: والمراد بالطرق الأسانيد. الأسانيد جمع إسناد، والإسناد الأسانيد مفردها سند. الأسانيد مفردها سند، سند أسانيد. أما الإسناد فالسند هو الطريق، والإسناد ذكر هذا الطريق. الإسناد حكاية طريق المتن. هذا ما ذكره الحافظ هنا. وكثير من العلماء يرون أن الإسناد والسند كلاهما مترادفان. على كل حال لا يهمنا هنا، الحافظ هنا يشرح ما ذكره. الآن بدأ في ذكر شروط المتواتر، وأنا ذكرت سابقا أنه لا بد أن نفهم ما ذكره الحافظ ابن حجر أولا قبل أن نعلق على كلامه ونبين ما فيه من الملاحظات. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. الشرط الأول: المتواتر له 5 شروط أو 4 شروط حسب التوجيه الذي سيذكره الحافظ ابن حجر. أحد شروط التواتر وأهم هذه الشروط أن يكون رواة ذلك الحديث المتواتر أن يكونوا كثيرين. إذن الشرط الأول الكثرة. هذه الكثرة هل هي محددة بعدد معين أو معينة بعدد معين؟ يقول الحافظ: بلا حصر عدد معين، لا يشترط فيه أن يكون محصورا ومحددا في عدد معين. فلا يفهم من كلامه هنا أن عدم حصره في عدد معين هذا من شروط المتواتر، لا، هو يريد أن يقول أن الرواة لابد أن يكونوا كثيرين. طيب كم؟ هل له عدد معين؟ يقول الصحيح أنه ليسوا محصورين في عدد معين، بلا حصر عدد معين، أي ليسوا محصورين في عدد معين. ومن هنا بدأ الإشكال. طيب ما هو الضابط؟ لأن الضابط في الكثرة إما أن يعرف بالعدد. ذكر الحافظ أن هذا ليس بصحيح كما سيأتي، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب ما هو الضابط؟ يقول بل تكون، بل هذه للانتقال، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. هذا هو الضابط. الكثرة تكون قد بلغت حدا جعلت التوافق أو توافقهم وتواطؤهم على الكذب جعلته محالا، أحالت أي جعلته محالا، تواطؤهم على الكذب أي توافقهم قصدا. التواطؤ هو التوافق قصدا، بأن يجتمعوا مثلا لغرض معين، ولنقل أن عدد المجتمعين مثلا بالآلاف، 5000، 10000. بما أن هذه الكثرة مع أنها كثرة كاثرة، مع ذلك بما أن توافقهم تواطؤهم على الكذب ممكن، فبالتالي هذا لا يصدق عليه شرط الكثرة المطلوبة في التواتر. واضح يا مشاري؟ تواطؤهم أي توافقهم قصدا، وكذا أي وكذا أحالت العادة، أي جعلت أيضا محالا ماذا؟ وقوعه أو وقوعه اتفاقا من غير قصد. من غير قصد هذا تأكيد لقوله اتفاقا، اتفاقا أي توافقهم من غير قصد. التوافق بقصد يكون باجتماع بترتيب الأمر، أما التوافق من غير قصد فيكون مثلا واحد يتكلم هنا واحد يتكلم هناك واحد يتكلم هناك، مع ذلك قد يكون هناك شيء معين مشترك بينهم متفق عليه سابقا مثلا، أو قد يكون هناك شيء يجعل توافقهم أو اتفاقهم بغير قصد، اتفاقهم على الكذب يجعله ممكنا ولا يجعله مستحيلا، فهذا لا يكون من لا يكون الكثرة التي تشترط في المتواتر. إذن الضابط في الكثرة أن يكون توافقهم قصدا أو غير أو بغير قصد على الكذب أن يكون هذا مستحيلا. واضح؟ أن يكون اتفاقهم قصدا أو من غير قصد على كذب معين أن يكون هذا مستحيلا. هذا هو الضابط، وهذا ضابط كما سنعرف أولا غريب، وثانيا من الصعب تحققه أو تحقيقه. على كل حال فهمنا ما يقوله الحافظ، هذا ضابط الكثرة. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ما ذكره الحافظ، أن تعيين العدد مرجوح فعلا هذا هو صحيح. الذين ذهبوا إلى التواتر بمثل هذه الشروط انتهوا إلى هذا، إلى ما ذكره الحافظ أن تعيين العدد ليس بصحيح، لأن تعيين العدد كما سيقول الحافظ ليس له دليل. ثم ذكر بعض ما قيل في تعيين العدد، هذا الذي ذكره هذا بعض ما قيل في تعيين العدد. إذن الصحيح أن العدد ليس معينا، وهذا هو معنى قوله بلا حصر عدد معين، واضح؟ ومنهم من عينه في الأربعة، قالوا بما أن الشهود أربعة، ولم يكن هذا إلا لأن اليقين يحصل بهذا العدد، وقيل في الخمسة أي العدد محصور في الخمسة لأن هذا عدد اللعان وبه يحصل اليقين قطعا، وقيل في السبعة وما أدري ما هو الدليل، وقيل في العشرة. قالوا طبعا أولا هذا هو اختيار السيوطي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في المتواتر، ما الذي أسماه؟ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ثم لخصه في كتاب آخر أيضا أظن قطف الأزهار المتناثرة أو هكذا، بناه على هذا العدد. ما هو هذا العدد؟ العشرة. إذا كان الحديث مرويا عن عشرة من الصحابة عده متواترا، ومع هذا عدد الأحاديث فيه لا يصل إلى 100 حديث قليل، أي مما يدل على أن هذا التخشين عقيم حتى مع التنزل فيه، لأن هذا قول مرجوح. بل إن السيوطي رحمه الله صرح أيضا في التقريب بأن تعيين العدد ليس صحيحا، ما دام أنه ليس صحيحا فلماذا بنيت عليه كتابك في المتواتر؟ إذن وقيل في العشرة، وقيل في 12، قالوا لأن عدد النقباء الذين أرسلوا إلى الشام لتلقي الأخبار لما أمر بنو إسرائيل لجهادهم وأرسل هؤلاء النقباء إلى هناك، لم يكن ذلك إلا لأن هذا العدد يفيد العلم. يقول الله عز وجل وبعثنا منهم 12 نقيبا، استدلوا بهذا لأن هذا العدد يحصل به اليقين. وقيل في 40، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، وكان عددهم 40 شخصا بعدما أسلم عمر بن الخطاب. وهذا العدد الذي أشير إليه في هذه الآية كان يحصل بخبره اليقين، إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أخبر عن أحوالهم هم حصل به اليقين، وبالتالي إذا وصل العدد إلى 40 يحصل به اليقين. وقيل في 70، يقول الله عز وجل واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما ذهب للاعتذار وكان هذا العدد كان من وظيفته أن يسمع كلام الله عز وجل وأوامره ونواهيه، وكان المفروض أن يحصل به اليقين، ولذلك كان هذا العدد. وقيل غير ذلك، بعضهم قالوا عدد المسلمين في غزوة بدر، بعضهم قالوا العدد لابد أن يكون 400، وبعضهم قالوا العدد لابد أن يكون عدد الإجماع، يعني كل الأمة بدأوا من 4 وانتهوا إلى جميع الأمة. وهذا كله كما يقول الحافظ ليس بصحيح. وتمسك كل قائل بدليل، طبعا هذه التفاصيل ترونها في كتب وين؟ في كتب ايش؟ اصول الفقه، لان هذا مستورد من هناك. اذا اردتم التفصيل في هذه الاعداد وادلتهم فارجعوا الى كتب الاصول. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، مثل 4 او 5 او 12 او، فأفاد العلم في ذلك الموضع، ولكن ليس بلازم أن يطرد أي في إفادته للعلم في غيره لاحتمال الاختصاص، لاحتمال أن تكون إفادته للعلم مختصا في ذلك الموضع، أو لاحتمال أن نكون مكلفين بالإطمئنان إلى هذا العدد في ذلك الموضع، مثل الشهادة وكذلك في اللعان. ليس معناه أن العدد إذا وصل إلى 4 لا بد أن يفيدكم اليقين، أو إذا وصل إلى 5 لا بد أن يفيدكم هذا العدد واليقين. إذن رد الحافظ بن حجر على من يعين العدد رد قوي ووجيه. إذن الصحيح كما قال في البداية، إذا وردت وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت، أما بلا حصر عدد معين تفصيله هذا الذي ذكره. فإذا ورد الخبر كذلك أي بتلك الكثرة المنضبطة بإحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، كذلك أي بذلك الشرط، لا ننسى هذا الشرط، كثرة، والشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة قد بلغت حدا يحيل توافقهم وتواطؤهم على الكذب. وانضاف إليه فإذا ورد الخبر كذلك، هذا الشرط الأول، أو هذا شرطان كما سنذكر. وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا شرط آخر، أن تكون هذه الكثرة التي تحيل توافقهم وتواطؤهم على الكذب، أن يستوي فيه في الكثرة المذكورة، هي هذه الكثرة. وليس المقصود هنا العدد، الكثرة في العدد، مثلا ليس المقصود أن يكون إذا كان العدد 10 في البداية أن يستمر بهذا العدد إلى النهاية أو العكس، لا ليس هذا المقصود. المقصود أن يكون 10 أو 9 أو 15 أو أكثر أو أقل، المهم الكثرة التي تحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن يستوي في الأمر فيه في الكثرة المذكورة أي بالشرط المذكور من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ابتداؤه مثلا من عند المصنف مثلا من عند البخاري وانتهاءه إلى طبقة الصحابة أو العكس. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، أن لا تنزل أو أن لا ينزل العدد بحيث يفقد هذا الشرط الذي هو إحالة تواطئهم أو توافق مالكهم. يقول والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، أي لا يكون أقل من العدد المذكور بالشرط المذكور، لا أن يزيد، لا أن لا تزيد. ليس المقصود بالاستواء عدم الزيادة وعدم النقصان، لا لا، المراد بالاستواء عدم النقصان فقط. لأنك أنت لما تقول لا بد من الاستواء يفهم منه أن لا يزيد وأن لا ينقص، ليس كذلك. يقول الحافظ المراد بالاستواء أن لا ينقص بس. لماذا لا أن لا تزيد؟ لماذا؟ إذ الزيادة مطلوبة هنا، لأن العلم إذا حصل بدون الزيادة فمع الزيادة أولى، من باب أولى. إذا كان العدد مثلا 10 في البداية أو في النهاية مثلا، وكان في طبقة من الطبقات 15، هذا نور على نور، لأن العلم إذا حصل مع الأقل فمع الزيادة أولى، إذن يتأكد ويتوثق أكثر. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد، هذا شرط آخر. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد. لما نأتي إلى طبقة الصحابة لابد أن يقول هذا الصحابي في المتواتر، نحن نتحدث عن المتواتر ولا نتحدث عن الصحيح، لابد أن يقول وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لابد أن يقول رأيت أو يقول سمعت. ينقل مشاهده ما شاهده أو ينقل ما سمعه. طبعا سيأتي في كلام الحافظ وكان مستند انتهائه من الحس، ليس المراد الحصر في المسموع والمشاهد، وإنما ذكر هذا من باب التغليب. وإلا الشرط الذي ذكره في الأخير في التلخيص أن يكون مستند انتهائهم الحس. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. إذا كانت القضية المنقولة بعدد المتواتر أو بعدد التواتر قضية عقلية صرفة فهذا ليس من شروط المتواتر، حتى ولو زاد العدد. إذا كان المنقول قضية عقلية صرفة فهذا ليس من المتواتر. أي لماذا؟ لأن الغالب في القضايا العقلية أو القضايا العقلية هي مظنة الخطأ. قد يكون ما اتفق عليه هذا العدد الكثير، قد يكون ما اتفق عليه قضية خاطئة، مثل اتفاق الفلاسفة على قدم العالم وعددهم كثير، أليس كذلك؟ هل نقول هذا عدد المتواتر ولا بد أن يفيدنا علما؟ لا. طبعا سنذكر في الملاحظات، إن لم نذكر فهذا هنا أشير، أن هذا التفريق التفريق صحي بحت ليس له أثر في الواقع. العدد عدد المتواتر الذي يفيد العلم إذا نقل شيئا سواء كان مستند انتهائه الحس أو غيره يفيد العلم. هذه كلها من الاضطراب الذي وقع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن القضية كلها معكوسة. على كل حال هذا كما قلت هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا تفريق اصطلاحي بحت. كان واحد نصف الاثنين، اتفق عدد كبير عدد المتواتر أن الواحد نصف الاثنين، وهذه قضية صحيحة ليس كذلك، مع ذلك لا يسمى متواترا اصطلاحا لإمكان وقوع الخطأ في القضايا العقلية عموما. فهذا هو التواتر. إذا كانت هذه الشروط متوافرة كثرة تحيل التواطؤ على الكذب، يكون مستند انتهائهم الحس، ويكون هناك استواء في الطبقات طبقات السند، هذا هو المتواتر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي الشروط الأربعة أعادها الحافظ لأن يبني عليه وليوضح أيضا ما ذكره، لأن ما ذكره إلى هنا ذكره بالتفصيل الآن يلخصه. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، هذا الشرط الأول، أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، هذا الشرط الثاني، رووا ذلك عن مثلهم، هذا الشرط الثالث، كان مستند انتهائهم الحس، هذا الشرط الرابع. واضح؟ إذا جعلنا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم، إذا جعلناه شرطا واحدا تكون هذه كم؟ ثلاثة. ولذلك نقول عدد كثير هذا شرط، أحالت العادة تواطؤهم هذا شرط، اثنين رووا ذلك عن مثلهم ثلاثة، كانوا مستند انتهائهم الحس أربعة. الحس هو كما تعرفون الذوق أو اللمس أو الشم أو السمع أو البصر، وسبق أن ذكر الحافظ ابن حجر السمع والبصر لأن هذا هو الغالب. وانضاف، هذا شرط خامس، وانضاف إلى ذلك أي إلى هذه الشروط الأربعة أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. الشروط الأربعة معها شرط آخر، وهو أن يحصل اليقين والعلم بمجرد سماع الخبر، هذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. وجدت الشروط كلها، مع ذلك الشروط الأربعة كلها توفرت، مع ذلك لم يحصل ما ذكره في الأخير وهو الشرط الخامس، يكون ماذا؟ مشهورا. إذن الفرق بين المتواتر والمشهور أن المتواتر يحصل بعدده العلم، والمشهور لا يحصل بعدده العلم، هذا هو الفرق. وليس هناك فرق آخر. نحن سنقرأ الآن إلى النهاية، لن نجد أن هناك فرقا آخر بين المتواتر وبين المشهور، وهذا الفرق أيضا غامض جدا، لأنه كما سنذكر حصول العلم نسبي، قد يكون هناك عدد يحصل به العلم لك ولا يحصل لي، أو يكون العكس، فيكون عندك متواترا وعندي أيش مشهورا. تتوقعون في علم المحدثين، ذلك العلم الذي يعتبر أدق علم في العلوم الشرعية، أن يكون فيه هذا الاضطراب، نحال إلى شيء نسبي، حديث واحد عندك متواتر وعندي إيش؟ ها؟ مشهور. طبعا ستأتي بعض التقييدات من الحافظ تزيد غموضا، مثلا هذا العدد لا يشترط فيه أن يكونوا مسلمين أصلا، فكل متواتر مشهور من غير عكس. لماذا؟ لأن المتواتر مشهور وزيادة، أليس كذلك؟ الشروط كم كانت؟ 4، ثم زاد شرطا آخر، إذا توفرت الشروط 5 ماذا يكون؟ متواترا. إذا تخلف الشرط الأخير ماذا يكون؟ مشهور. إذن المتواتر مشهور وزيادة، لذلك نطلق عليه على المشهور متواتر. فكل متواتر مشهور، لا العكس، كل متواتر مشهور من غير عكس، ليس كل مشهور متواتر. لماذا؟ قد يكون من المشهور ما تخلف فيه الشرط الأخير، هو أحد الشروط. المهم إذا تخلف شرط من الشروط يكون ماذا؟ مشهورا، وإذا اكتملت الشروط 5 يكون متواترا. إذن كل متواتر مشهور، لأنه ماذا؟ مشهور وزيادة، وإلا اعترض على الحافظ في هذا الإطلاق، لأنه حسب ما بين أن العلاقة بين المشهور والمتواتر علاقة تباين، هذا شيء وهذا شيء، أليس كذلك؟ ها؟ تكون العلاقة مثل ما ذكرنا في النسبة بين الخبر وبين الحديث، العموم والخصوص من المطلق، يعني بينهما تباين. ولكن الحافظ يريد أن يقول أن المشهور، أن المتواتر يتضمن المشهور، الشروط 4 وزاد شرط فصار متواتر، وإلا المتواتر لا يطلق عليه من قبيل الاصطلاح، يعني اصطلاحا لا يطلق عليه أنه مشهور، لا. وقد يقال هذا الذي ذكره هنا، هذا اعتراض يعترض به على نفسه، وهو اعتراض وجيه ويقلب القضية أيضا. وقد يقال إن الشروط 4 إذا حصلت استلزمت حصول العلم. لماذا ذكرت الشرط الأخير؟ وبالشرط الأخير ما يزد بين المشهور والمتواتر، لماذا؟ الشروط 4 إذا حصلت استلزمت حصول العلم، ما فائدة هذا العدد الذي اشترطنا فيه هذه الشروط إذا لم يفيد اليقين وإذا لم يفيد العلم، ما فائدته؟ إذن المفروض أن تكون الشروط 4 تحققها توفرها مفيدا للعلم، إذا تحققت هذه الشروط لابد أن يحصل العلم. وقد يقال إن شروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. يقول الحافظ وهو كذلك في الغالب، هذا هو الحاصل، هذه الشروط الأربعة إذا حصلت يحصل العلم، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع. ما هو المانع؟ ما ندري. قالوا قد يكون المانع غباوة بعض الناقلين، قد يكون كيت وكيت. على كل حال هذا خروج من الموقف بشيء مجهول، يعني نحن إلى الآن ما درينا يعني متى يكون متواترا، أليس كذلك؟ قد يحصل وقد لا يحصل. أين نحن الآن من المتواتر؟ حصلت هذه الشروط الأربعة، ما أفادت العلم؟ هل يكفي أن تقول إذن هذا مشهور؟ لا، حصلت، حصل عندي، طيب عندي متواتر. لم يحصل عند الشيخ عبد الوهاب وعبد الوهاب، ما حصل؟ صار مشهور؟ سبحان الله، هذا الذي وقع فيه الحافظ بن حجر شيء غريب، وهذا من تعظيمه للأصوليين. ولذلك المتخصص لما يعظم من هو ليس أهلا وليس في العلم ولا في النفير في تخصصه يقع في مثل هذا، مع أن الحافظ بن حجر يعني خاتمة الحفاظ، وهو رحمه الله ليس له نظير في علم الحديث في وقته. ولكن هذا المبحث الذي ذكره هنا كما قلت سابقا خطير جدا، ونرى الآن هذا الاضطراب، يعني ما نحن إلى الآن ما ندري كيف يحصل التواتر. إذا يعني كدنا أن نصل يكون هناك مخرج، قد يحصل وقد لا يحصل. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، تعريف المتواتر صار واضحا فعلا، هو تعريف المتواتر واضح. وخلافه، أي خلاف المتواتر، الخبر من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. خلافه قسم واحد وهو الآحاد، وهذا على مذهب الجمهور. أنا مذهب الأحناف متواتر ومشهور وآحاد، أما على مذهب الجمهور متواتر وآحاد. وخلافه أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا. يقول الحافظ أنا لما ذكرت وتلك الكثرة أحد شروط المتواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، هذا الذي ذكرت هذا ليس خاصا بالمتواتر. يقول وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، يرد أي عددا كثيرا، بلا حصر أي بلا تعيينه وحصره في عدد معين، لكن مع فقد بعض هذه الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين. يقول إما أن نقول عدد ما توفرت فيه الشروط، أو نقول هذا العدد لابد أن نعين أقله، أما الأكثر فمفتوح. ما هو الأقل؟ أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا. فصاعدا إلى من؟ إلى وين؟ ما لم تجمع شروط المتواتر. شروط المتواتر كيف حددنا؟ ما حددنا شيء. أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. فالجواب سيأتي. فالأول المتواتر، والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، مثلا إذا كان أنت تنظر في طبقات السند، طبقات السند مثلا خمسة، أقل العدد هنا اثنين، مثلا في طبقة مشايخ البخاري اثنين، أو في طبقة التابعين اثنين، ها؟ أما إذا زاد عن الاثنين لا بأس، إذا قل عن اثنين يخرج عن هذا. وهذا يقال أيضا في الغريب الذي سيأتي. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يزيد، أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر، أي بأكثر من اثنين في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، الأكثر لا يضر. المهم ننظر إلى الأقل، يعني نظرنا في طبقات الإسناد فوجدنا أن أقل العدد في طبقة ما اثنين، هذا الذي يحدد اسم هذا السند. إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يقضي أي يحكم ويغلب. فالحكم في هذا الفن، العبرة في الحكم للأقل، واضح؟ إذا كان في طبقة التابعين اثنين، في طبقة تبع أتباع التابعين مثلا ثلاثة، فيما بعده خمسة، فيما بعده عشرة، ما الذي ستكون العبرة له في الحكم؟ للأقل. إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. افترضنا أن طبقة ما فيها اثنين، والذي قبله عشرات بل مئات، والذي بعده عشرات بل مئات، ماذا نقول؟ ها؟ العبرة باثنين، للطبقة التي فيها اثنين. إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، إذن العبرة في الحكم للأقل. فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين، طبعا هذا بلا حصر عدد معين، بلا حصر عدد معين، هذا يشكل في المعنى. والحافظ ابن حجر ذكر بالتفصيل أن تحديد هذا العدد بعدد معين ليس بصحيح. في رأيي والله أعلم، ونحن يعني لسنا في هذا الباب بشيء، ولكن أنا لما أقرأ كلام الحافظ أنظر إلى الإشكال الذي يقع. بلا حصر عدد معين هذا ليس له لزوم هنا، الأحسن منه أن يقال وهو الذي ورد بالكثرة المذكورة، لأن بلا حصر عدد معين تكراره هذا يوحي كما فهمه البعض، يوحي أن العدد في المتواتر لا حصر له، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن تحديد العدد ليس بصحيح، واضح؟ وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر، هكذا عندك، وهو المتواتر أو بدون الواو؟ هو المتواتر، هو، لأن عندي وهو المفروض يكون هو، لأن الواو لا داعي له هنا، إن هذا حكم. فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني. هنا حكم المتواتر بعد أن ذكر الشروط التي لا بد من توفرها في المتواتر، وبهذا عرفنا المتواتر، الآن ذكر حكم المتواتر. حكم المتواتر أنه يفيد العلم، العلم هو بمعنى اليقين، ولذلك هنا العلم المفيد، وهو المفيد للعلم اليقيني، هذا من باب التوضيح. لو قال وهو مفيد للعلم معناه هو مفيد لليقين، للعلم اليقيني، هذا من باب التوكيد، من باب التوضيح. إذن الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسم متواتر وهو يفيد العلم، غير متواتر أحاد وهو يفيد الظن كما سيأتي، وهو المفيد للعلم اليقيني. فأخرج، لأنه قيد العلم هنا بماذا؟ أن يكون يقينيا. هذا التقييد أخرج النظري. اليقيني هنا استعمله بمعنى الضروري. العلم ينقسم إلى قسمين، بالنظر إلى كيفية حصوله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون كسبيا أو نظريا. إما أن يكون ضروريا أو يكون نظريا. العلم الضروري هو الذي يحصل بدون استدلال، أما العلم النظري فهو الذي يحصل بالاستدلال. العلم الذي يحصل بالمتواتر هو علم ضروري. فاليقيني هنا بمعنى إيش؟ الضروري، لأنه هو الذي يقابل النظري. فأخرج النظري أي تقييده باليقيني، هذا أخرج النظري. ألا ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. ذكر الحافظ هنا أمرين في حكمه. الأمر الأول أن حكم المتواتر بهذه الشروط أنه يفيد العلم ويفيد اليقين. الأمر الثاني أن اليقين الذي يحصل بالمتواتر هو الضروري. العلم الذي يحصل هو الضروري وليس النظري. سبحان الله، هذا الشرط أنت لما تتعمق فيه غير متوفر حتى في القرآن. أنت لما قلنا كما سيأتي، هذا المتواتر يستوي فيه العالم وغير العالم، هذا أولا. أنت إذا قرأت آية للعامي تقول له وما فهم منك، يعني ما تقول له ترى هذا كلام الله عز وجل، هذا استدلال، بمجرد هذا حصل عن علم عن كونه ضروريا. لأن العلم الضروري من شرطه أن يحصل بمجرد الاستماع، ما دام أنك استدللت خرج من كونه ضروريا، خرج إلى كونه إيش؟ نظريا. شرط غريب. فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروط التي تقدمت. الآن هنا يعرف اليقين، لأنه استعمل اليقين هنا، هو المفيد للعلم اليقيني. واليقين هو الاعتقاد الجازم. الجازم هو الذي يقطر به صاحبه. الجازم بمعنى القاطع، هو الذي يقطر به صاحبه. قيده بقيد آخر، المطابق للواقع. هذا القيد ذكره ليخرج يقين الجاهل المركب، لأن الجاهل هناك جاهل وهناك جاهل مركب. الجاهل يدري أنه جاهل، يدري أنه ليس عنده يقين. أما الجاهل المركب فيظن أنه على علم وأنه على يقين، ولكن هل يقينه مطابق للواقع؟ لا. فأخرجه بهذا، يقينه ليس مطابقا للواقع. وهذا هو المعتمد. هذا أي كون العلم الذي يحصل بالمتواتر علما ضروريا، هذا هو المعتمد. هو المعتمد عند من؟ عند الأصوليين، أو عند بعض الأصوليين كما سنذكر. نحن في هذا المبحث مع الأصوليين، ولسنا مع المحدثين، ولذلك سنقارن بين المتواتر عند المحدثين والمتواتر عند الوصولين، لنبين أن الحافظ ابن حجر هنا أصولي، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر أو يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، ولذلك يحصل هذا العلم بمجرد الاستماع. أما إذا قلت ترى هذا كذا كذا وكيت وكيت، هذا استدلال، وبه يخرج من كونه، ليس عيبا أن يخرج من كونه نظريا إلى استدلاليا، قد يكون العلم الاستدلالي قد يكون أحيانا أقوى أحيانا، لأنك بالاستدلال يزيد يقينك. ولكن نحن هنا، هل هذا العلم الذي يحصل بالمتواتر ضروري بدون استدلال أو نظري باستدلال؟ الحافظ ابن حجر اختار أن وعمق الإشكال بهذا الاختيار، أن العلم الذي يحصل بالمتواتر هو ضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، هكذا قيل. طبعا هذه المسألة فيها أقوال، الذين قالوا أنه لا يفيد إلا علما نظريا، من أشهرهم إمام الحرمين. إمام الحرمين هو الشيخ الغزالي، وإمام الحرمين له كتابه البرهان الجويني، البرهان في أصول الفقه مطبوع في مجلدين، اختار فيه أن العلم الذي يحصل بالمتواتر هو نظري وليس ضروريا، وهذا أقرب إلى نفس المحدثين كما سنذكر. القول بأن العلم الذي يحصل بالمتواتر علما نظريا، هذا أقرب إلى نفس المحدثين، لأن المحدثين ينظرون إلى قرائن كثيرة وإلى صفات الرجال، وهذا النظر قد ينتج العلم، وهذا العلم يكون نظريا وليس ضروريا. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، كما قلت أشهر من ذهب إليه من الأشاعرة إمام الحرمين، ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والكعبي، وذهب تلميذه الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، ذهب إلى أن العلم الذي يحصل بالمتواتر ليس ضروريا وليس نظريا، إنما هو بينهما، بل هو واسطة بينهما، ذكر هذا في المستصفى. يقول الحافظ وليس بشيء، أي ليس بشيء معتد به، هذا الذي ذهب إليه هؤلاء، سبحان الله، خلط الموازين. أولا جعل لهم موطئ قدم هنا، ودخل بينهم، ما دام دخلت بينهم فأنت الغريب في ميداني. الآن الحافظ ابن حجر في حديثه عن شيء مختص بالمحدثين غريب، لأنه الآن دخل بين الأصولين، فقوله ليس بشيء يعني، لأن العلم يقول هذا ليس بشيء، أي ليس بشيء معتد به. لماذا؟ وهذا الدليل أغرب، نحن هنا مع الحافظ ابن حجر من غريب إلى أغرب، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر. لاحظ الدليل، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. الحافظ هنا كأنه يتحدث عن قضية متفق عليها بين الجميع، يقول العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. ما هو النظر؟ النظر ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى علوم، أو ترتيب أمور مظنونة يتوصل بها إلى ظنون. هذا هو النظر. وهذا نعلمه في علم المنطق. وبما أن العوام ليسوا من أهل النظر، أي ليسوا من أهل تلك العلوم، لذلك لا يحصل، لا ينبغي أن يحصل له العلم، أن يحصل لهم العلم بالمتواتر، إذا قلنا أن العلم الذي يحصل بالمتواتر كسبيا ونظريا. واضح؟ بما أن العوام سيحرمون من العلم بالمتواتر، إذا قلنا أن العلم الذي يحصل بالمتواتر نظريا، بما أنه يستلزم هذا الباطل، لذلك لابد أن نقول أن العلم الذي يحصل بالمتواتر هو ضروري. الذي جاءه النوم ينام، يأخذ بشهادته وينام. واضح يا مشايخ؟ لاحظت هذا الدليل؟ العلم ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى علوم، أو ترتيب أمور مظنونة يتوصل بها إلى ظنون. مثلا كما يقولون العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، يعني هذا الترتيب قد يعجز عنه العامي، ولكن العامية بفطرته قد يكون ترتيبه أحسن من هذا. قد يكون ترتيبه أحسن من هذا. العالم متغير وكل متغير حادث، من قال لك هذا كل متغير حادث؟ وهذا أقحم في حلول الحوادث، مما يدل على أن العوام أحسن من، أو مثلا أحسن من هذا الذي ليس عليه اعتراض، العالم مسبوق بالعدم وكل مسبوق بالعدم حادث، العالم حادث، أو كل مسبوق بالعدم يحتاج إلى محدث فالعالم حادث. المهم ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى أمور أو إلى يقين. أما الظنون فمثلا مثلوا قالوا الجدار مائل وكل مائل طايح آئل إلى السقوط فالجدار طايح، هذا ظن، قد يبقى وهو مائل وقد يطيح فعلا. يقول وليس في العامية أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، والمفروض أن العلم حاصل لهم. على كل حال هذا الدليل الذي بنى عليه الحافظ يعني أغرب منه. ولاح أي ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، ظهر الفرق بينهما. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده، أي يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة. لا بد أن تذكر الدليل حتى يحصل له العلم، هذا في العلم النظري. أما العلم الضروري مجرد أن تذكر فيحصل العلم. وإنما أبهمت، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، في الأصل أي في النخبة، لأنه في الأصل ماذا قال؟ في الأصل قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هكذا. لم يذكر الشروط التي ذكرها في الشرح في النزهة، لم يذكرها. يقول الحافظ وإنما أبهمت شروط المتواتر أو شروط التواتر في الأصل أي في النخبة، أبهمت أي لا لم أذكرها، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، هذا الكلام سنستثمره فيما بعد في رده على من يعترض على لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. وهذا الكلام صحيح فعلا، نحن في فن آخر. واضح؟ طيب، ولماذا ذكرته أصلا في الأصل؟ هذا التقسيم لماذا ذكرته في الأصل؟ لأن القضية ليست متوقفة على الشروط. ما دام ذكرت هذا التقسيم في الأصل فنحن مضطرون أن ننظر في هذه الشروط حتى ولو لم تذكر. فكان الأولى أن لا يذكر هذا التقسيم أصلا. لماذا؟ لنفس هذا الدليل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث الإسناد، ليس من مباحث علم الإسناد. إذن لسنا في مصطلح الحديث أصلا. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. لماذا؟ ليعمل به أو يترك، هكذا يبحث فيه. كيف يبحث؟ بالنظر إلى صفات الرجال، هل هو ثقة أو ليس كذلك. إذا كان ثقة، درجات الثقة، عندهم درجات الثقات، لأنه قد يحصل هناك تعارض بين ثقتين فينظر إلى الدرجات. ولذلك ألفاظ الجرح والتعديل هناك درجات لهذه الألفاظ. وكذلك إذا كان ضعيفا، هل هو ضعيف أو منكر أو وضاع كذاب. من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، ينظر إلى صيغ الأداء. الذي يقول حدثني أو سمعته، هذا مقدم على من يقول عن مثلا يعنعن. كل هذه الأمور ينظر إليها. والمتواتر لا يبحث عن رجاله. إلى هنا كلامه دقيق جدا، ولكن الذي بعده بل يجب العمل به من غير بحث. هذا الذي يعني من أين هذا؟ يجب العمل به من غير بحث. لذلك ذكر السخاوي وغيره وكذلك السيوطي أن المتواتر لا ينظر في رجاله أن هل هم مسلمون أو لا، لا يشترط في إسلام في فيهم الإسلام، حتى الإسلام، ولا العدالة ولا شيء. وبهذا نعرف أن هذا التقسيم غريب جدا. لازلنا مع حديث الحافظ بن حجر عن المتواتر. فائدة، ذكر ابن الصلاح، ابن الصلاح الذي ذكر عن جهوده في مقدمة الكتاب، ذكر ابن الصلاح في المقدمة أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. هكذا ذكر، يعز وجوده أي يندر وجوده، يندر وجوده. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن الصلاح إن ادعي هذا في هذا الحديث فقط فقد يقبل وقد لا يقبل. حتى هنا لاحظ ابن الصلاح هو ذلك الإمام الذي لخص ما ذكره من سبقه في كتابه علوم الحديث. هذا رأيه، ورأيه دقيق. وبعضهم صرح أنه لا وجود للمتواتر بهذا، ويشير إليهم الحافظ ابن حجر هنا. وما ادعاه من العزة ممنوع، ما ادعاه من الندرة ممنوع، ليس بصحيح. وكذا ما ادعاه غيره من العدم. ذهب بعض العلماء ومن أشهرهم ابن الصلاح، من أشهرهم ابن حبان في مقدمة صحيحه، وكذلك ابن أبي الدم الشافعي، وقبله الحافظ السمراني وغيره ذهبوا إلى أن المتواتر بهذه الشروط لا وجود له في الأحاديث بهذه الشروط. نحن مع الحافظ الآن. وما ادراه من العزة ممنوع وكذا ما ادراه غيره من العدم هذا كله ممنوع أي غير صحيح. لماذا؟ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يقول الحافظ بما أنهم عندهم قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال أي صفات الرجال، تلك الصفات التي تقتضي إحالة توافقهم وتواطئهم على الكذب، بما أن عندهم قلة الاطلاع على هذه الأمور كثرة الطرق وصفات الرجال، لذلك ذكروا أن هذا قليل أو ذكروا أن هذا غير موجود أصلا. هذا هو الجواب، يعني هذا هو الدليل في الرد على من ادعى ندرته أو عدمه. والغريب هنا أن الحافظ ابن حجر هنا رد عليهم بالنظر إلى أحوال الرجال وصفات الرجال، مع أنه ذكر قبل قليل أن صفات الرجال لا ينظر إليه في هذا المتواتر، أليس كذلك؟ ها؟ وذكر أن هذا بهذا التعريف المتواتر لا ينظر فيه إلى صفاتهم ولا وإلى أحوالهم، لا ينظر إلى إسلامهم ولا إلى عدالتهم. ولذلك رد عليه أحد تلاميذه وهو ابن قطلب وهو حنفي وهو تلميذه ويرد عليه كثيرا، ذكر أنك أنت ذكرت أن هذا ليس من مباحث الإسلام، فلماذا نذكر فلماذا نطلع أصلا؟ لأن هذا الاطلاع لم يفيدنا أبدا. واضح يا مشايخ؟ سبحان الله، هذا الذي ذكره الحافظ حير الشراح أيضا، لأن الشراح يريدون أن يجمعوا بين متواتر المحدثين وبين متواتر الأصوليين، فكثير منهم تحيروا في شرح كلام الحافظ ابن حجر. قد يقول أحدهم هذا الشرط أو هذا الأمر ملاحظ عنده، وقد يقول بعضهم غير ملاحظ عنده، وهو الذي ورطه. لماذا؟ لأنه خلط بين أمرين. هنا على كل حال، يعني كان الأحسن هنا أن يقول مثلا كيف تقول أن هذا قليل مع أن الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث كله متواتر وانتهينا. واضح؟ بهذا كان ينتهي الجدل. لم يفعل هذا، بل اتهمهم بقلة الاطلاع. ومن يتهم ابن حبان بالذات بقلة الاطلاع فهذا أمره غريب. ابن حبان الذي جمع السنن كلها وقال أن السنن كلها خمسة أنواع وكل نوع فيه عشرة أنواع، وهكذا جمع السنن كلها بترتيب غير مسبوق، وكتابه يسمى التقاسيم والأنواع. كيف تقول قلة الاطلاع؟ وكذلك ابن الصلاح وغيره. فكان الأولى أن تتهم الأصوليين بدل أن تتهم الأئمة الذين هم أئمة مثلك هنا. يذكر جوابا آخر، هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن من ادعى الندرة أو العدم لم يطلع جيدا على كثرة الطرق وعلى صفات الرجال. الجواب الثاني، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة. المتواتر موجود، ليس هذا فقط، وجوده كثير في الأحاديث عند الكتب. يقول تلميذه هنا ابن قطلبة، يقول هنا الحافظ هنا يقرر إمكان وجوده وليس وجوده، وفرق بين وجوده، تقول الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث انتهينا، هذا إمكان وجوده، ونحن فرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ هذا الذي يذكره الآن إمكان وجوده، وبالتالي أيضا سيحيلنا أن إلى الطرق وأن نطلع عليها. من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود الكثرة من الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم، أي أن الكتب المشهورة المقطوعة بصحة نسبتها إلى مصنفيها، مثلا الإمام البخاري صحيح البخاري وكذلك الكتب الستة، هل هناك من يشك في كونها لأولئك الأئمة؟ ليس هناك من يشك في كون صحيح البخاري للإمام البخاري وصحيح مسلم للإمام مسلم وكذلك بقية فهذه الكتب معروفة شرقا وغربا، والجميع متفق على كونها لأولئك الأئمة المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها. إذ هذه الكتب إذا اجتمعت على إخراج حديث، إذا اجتمع الكتب الستة مثلا على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. لو حصل هذا، لو حصل هذا أفاد العلم، ولكن طبعا تلميذه هنا يقول هذه دعوة مجردة لا تفيد في محل النزاع. فعلا هي دعوة مجردة. نحن الآن خذ مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أول حديث فيه، أو مثلا حديث الشفاعة الذي هو المحدثون لما يذكرون أمثلة للمتواتر يذكرون حديث الحوض، حديث الشفاعة، حديث الرؤية وكذلك الأحاديث العملية، الأحاديث التي تتعلق بالعبادات، حديث الشفاعة مثلا أو حديث النزول مثلا، حديث النزول اتفق على إخراجه هؤلاء الأئمة كلهم، ولكن ونحن أيضا لا نشك في كون هذه الكتب لأولئك، والكتب هذه مشهورة، ونسلم للحافظ أن الطريق من هنا إلى تلك الكتب متواتر، مع أن هذا أيضا مشكوك فيه. العدد المتواتر الذي قال به الحافظ نحن نسلم له أن هذا من هنا إلى المصنفين التواتر موجود. طيب بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة عادة التواطؤ عمل، هذا هكذا تقول. والمبتدع يقول أن المحدثين لا يستبعد تواطؤهم على الكذب، الرازي يقول هذا وغير الرازي يقول، المعتزلة يقولون حديث الرؤية هذه ليست متواترة بل ليست صحيحة هي كذب. طيب ماذا نقول؟ ونحن قلنا أن العلم بالمتواتر يستوي فيه العالم والجاهل، أقل شيء المعتزلة دخلوا فيه، أليس كذلك؟ دخلوا فيه. إذن من الذي يحكم هنا؟ النتيجة نحن ضيعنا الأحاديث، هذه هي النتيجة التي نخرج بهذه، نخرج بما ذكره الحافظ، والحافظ في الحقيقة لم يعطينا شيئا واضحا في وجود المتواتر، وكان الأجدر أن ينهي هذا الخلاف ويحسمه بذكر أمثلة ولو مثال أو مثالين أو ثلاثة أو عشرة مثلا، لم يفعل هذا، مما يدل على أن ما ذكره الحافظ هنا باطل في باطل، ليس له أي أساس في منهج المحدثين. منهج المحدثين يختلف، مثل ما ذكره في علم الإسناد، منهج المحدثين يختلف عن هذا المنهج الذي هو مبني على كثرة ما ندري عنها. نحن قلنا لا بد من كثرة كيت وكيت حتى تفيد العلم. مع ذلك لما خاضوا في هذه الكثرة قالوا خروجا من الورطة، قالوا الكثرة هذه مع تعدد الأقوال فيها سنعرفها بعد حصول المتواتر، بعد حصول اليقين. إذا حصل اليقين فاعلم أن الشروط توفرت فيه، مثل الأكل والشرب. هل تدري عند أي لقمة حصل الشبع؟ تدري؟ ما تدري، ولكن إذا حصل الشبع عرفت أن 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 النصاب توفر، أليس كذلك؟ قالوا هذا مثل هذا. إذن هل استفدنا من هذا العدد؟ ما استفدنا. المفروض أن يكون هذا العدد سبيلنا إلى إفادة، إلى حصول اليقين، ليس إلى إفادة، إلى حصول اليقين، أليس كذلك؟ ما استفدنا منه بل ضعنا معه. حصل شيء غريب، وهو النسبية في الحكم على الحديث. حديث واحد قد يكون ضعيفا عند شخص، متواترا عند شخص، مشهورا عند شخص. واضح؟ وبإذن الله نعلق أو نلخص ما بعض ما يرد بها للحافظ وغيره من الأصوليين في هذه القضية، نلخصها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.